نستدرك في نقطة معينة قبل التنبيه الذي ذكرناه هو المتعرض للأصول الطولية، وهو كان التساؤل أنه هل تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري؟ وقسم المطلب إلى أنه الأصول المؤمنة إما أن تجري في كل الأطراف أو تجري في بعض الأطراف، وقسم الباحث إلى أنه إما أن يكون هناك موانع ثبوتية أو موانع إثباتية. وجريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف فيها مانع ثبوتي وهو الترخيص في المعصية، أما جريانها في بعض الأطراف فقال أنه لا يوجد فيها مانع ثبوتي، لأن الشارع بكيفه قد يقول في بعض المقامات أن أكتفي بالامتثال الاحتمالي، الشارع قد يقول في بعض الأحيان أنه أنا أكتفي بالمقام أن أكتفي في الامتثال بالامتثال الاحتمالي، وكما حتى في العلم التفصيلي وورد في العلم التفصيلي أنه مع جريان قاعدة الفراغ الشارع يقبل بالأقبل بهذا الامتثال، يعني تشك بعد الصلاة تشك أن الذي جئت به هل الصلاة المأمور بها التي أمرت بها تشك في صحتها وعدمها، فقاعدة الفراغ تقول تجري بالصحة، فهذا الامتثال الاحتمالي الشارع يرضى به في مورد الامتثال في مورد العلم التفصيلي، فكذلك في موارد العلم الإجمالي أيضا ممكن أن يقبل به. ثم بعد ذلك لما أجينا إلى مقام الإثبات، مقام الإثبات أنه جريان الأصول المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي باعتبارها أنها باعتبار أنها تكون ممنوعة منها ثبوتا فلن تصل مرحلة المقام إلى مرحلة الإثبات. نعم، من منع من شمولها ثبوتا إجا بحث هل هناك مانع إثباتي من جريان الأصول المؤمنة في كل الأطراف أم لا، اللي ذكر رأي الشيخ الأعظم بتناقض روايات الاستصحاب روايات الحل بين الصدر والذيل إلى آخره، أما هو ففي حل منها باعتبار أن هناك مانع ثبوتي، وإذا كان مانع ثبوتي فلا تصل النوبة إلى الإثبات. الشيء الآخر الذي أنه إذا أجينا إلى جريان الأصول في بعض الأطراف، جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف هل هناك مانع ثبوتي أم لا؟ فذكر أن المرز النعيم ذكر ثلاثة احتمالات، إما أن تكون الأصول المؤمنة شاملة لأطراف معينة دون غيرها فيكون هذا ترجيح بلا مرجح، إما أن تكون الأصول المؤمنة شاملة لأطراف لا بعينها، يعني شامل لطرف لا بعينه وهو عنوان أحدهم أو عنوان أحدها، وذكر هذا الإشكال هو الفرد المردد وأن هذا لا وجود له في الخارج حتى يشمله الأصل، لأن الفرد المردد إما هذا وإما ذاك. وذكر الاحتمال الثالث وهو احتمال التخيير، وهو أن يكون شمول الترخيص لهذا الطرف بشرط عدم ترك الطرف الآخر، أو ترك بشرط ترك الطرف الآخر، أو شمول الترخيص لهذا الطرف يعني يباح لك بشرط أن لا ترتكب هذا الطرف، فيكون هذا التخيير التخيير المشروط، يعني التخيير الذي يحكم به العقل. والشيخ المرز النعيني أجاب هذا التخيير بأن هذا التخيير غير تام باعتبار أنه الإطلاق مستحيل، فالتخيير يكون مستحيلا، وناقش السيد رحمه الله عليه ناقش المرز في هذا الاستدلال وقال أن هذا ليس بجواب عن التخيير ولا يتم، لأنه إذا كان الإطلاق مستحيل فالتقييد ضروري وليس كاستحالة التقييد فيستحيل الإطلاق، إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق كما في التعبدي وأخذ قصد القربة في متعلق الأمر، تقييد الأمر بقصد القربة مستحيل فإطلاقه يكون مستحيلا، أما العكس فلا. فلذلك أجاب عما ذكره الشيخ العظيم. ثم رجع السيد رحمة الله عليه ويقول التخيير هنا ممكن يتصوره، التخيير الذي يمكن أن يفترض هنا يمكن تصوره، وهذا التخيير المتصور هو أنه التخيير الذي يفرضه العقل أو العرف، باعتبار أن إطلاق الترخيص غير ممكن، فحينئذ يدور الأمر بين أن نرفع مطلق شمول الدليل للأطراف أو نرفع اليد عن إطلاق شمول الدليل للأطراف. وإذا دار الأمر بين أن نرفع أصل ظهور الحكم في تناوله للمورد أو نرفع عن شمول إطلاقه للمورد، فيقول الأولى رفع اليد عن الإطلاق فينتج الترخيص المقيد. أرخص لك في هذا الطرف بشرط التقيد بالطرف الآخر، أن لا ترخص في الطرف الآخر. أرخص لك في هذا الطرف بشرط أن لا تترك الطرف الآخر، أن لا يكون هناك ترخيص في الطرف الآخر. ويقول هذا التخيير ورفع اليد عن الإطلاق وين مثاله؟ مثاله عندما تكون هناك عدم قدرة على الامتثال، عندما يتزاحم واجبان، الأمر بإزالة النجاسة والأمر بالصلاة. فعندما لا يمكن هناك صرف القدرة على كل الخطابين وكل الامتثالين، فحينئذ يأتي الكلام في تقييد أحدهما بعدم الآخر، فهناك أكو تخيير. هل موردنا مثل ذلك المورد؟ يقول لا، ليس موردنا مثل ذلك المورد. لماذا؟ لأن المشكلة هنا هو أن هناك علم إجمالي بوجود حرمة، بوجود منع من ارتكاب هذا الإناء وارتكاب هذا الإناء. نتيجة الترخيص ماذا سوف تكون؟ إباحة هذا الإناء وإباحة هذا الإناء، وإن كان مقيدا، لكن الجمع بين الترخيصين يخالف العلم الإجمالي. فهذا التخيير حينئذ يستلزم مخالفة العلم الإجمالي، واستلزامه لمخالفة العلم الإجمالي هو مانع ثبوتي راح يصير، يعني حكم عقلي، العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية. أنت هنا سوف يباح لك هذا الإناء ويباح لك هذا الإناء، وإن كان الإباحة هنا مقيدة، لكن الجمع بين الإباحتين راح يكون مخالف للعلم الإجمالي. هذا شو ينتج؟ ينتج أن التخيير المفترض باطل، لكن لا يعني أن شمول الأصول المؤمنة لبعض أطراف العلم الإجمالي فيها مانع ثبوتي. خلينا نفرق بين الحالتين، أكو شيء أنه شمول الأصول المؤمنة لبعض أطراف العلم الإجمالي هذا فيه مانع ثبوتي أو ليس فيه مانع ثبوتي؟ إجا قال ماكو مانع ثبوتي، لأن الشارع قد يرضى من المكلف بالامتثال الاحتمالي، وموردها في العلم التفصيلي موجود وواقع، فإذا لا يوجد فيها مانع ثبوتي في العلم التفصيلي، فكيف يكون في العلم الإجمالي؟ فليس فيها مانع ثبوتي. لما اجى في هل يوجد مانع إثباتي أو لا، وطرحت ما ذكره المرزي النائيني، التخيير إشكاله مانع ثبوتي، لكن هذا لا يعني أن شمول الأصول المؤمنة لأطراف العلم الإجمالي لبعض أطراف الإجمالي فيها مانع ثبوتي. ويعود الإشكال أنه لا يوجد دليل خارجي على ارتكاب بعض الأطراف، يعني المانع الإثباتي من شمول الأصول المؤمنة لبعض الأطراف شنو هو؟ أنه لا يوجد هناك أصل، ولا يوجد هناك دليل، ولا يوجد هناك أمارة على أنه يشمل هذا الطرف بعينه. واضح شنو وين الإشكال راح يصير، أو وين شلون المانع الإثباتي راح يكون؟ أنه لو وجد لي قام هناك دليل، الشارع قال لي يابا في مواردي، ويقول هناك مثال لذلك حتى في العلم الإجمالي، يقول لو ورد هناك دليل على أنه عند اشتباه القبلة صلي لأي جهة شئت صلاة واحدة، احنا في حالة اشتباه القبلة هناك رأيان، هناك رأي بأن تصلي أربعة جهات إلى أربعة جهات، هذا إلى أربعة جهات دليل شنو؟ هو الاحتياط، أن أنا القبلة مالتي مشتبه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه، وتجب علي الصلاة، الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقين، فهنا حتى أتيقن بفراغ الذمة أصلي إلى أربعة جهات. هناك رواية وعمل بها مثل السيد الخوئي أنه يصلي لأي جهة كانت صلاة واحدة كافية، وتوجد بها رواية معتبرة، فحين الصلاة لجهة واحدة هذا امتثال إجمالي احتمالي، يعني هذه القبلة هي محتملة الشارع هنا. فإذا إذا ورد، لكن هذا ما يعني أنه في كل مورد يوجد فيه علم إجمالي يمكن أن يأتي بأحد الأطراف، إذا جاء في هذا الفتوى في هذا المورد دليل خاص نتبع هذا الدليل، وفي مورد اشتباه القبلة والتحير القبلة من أي جهة ورد أنه تكتفي بصلاة واحدة، وهذا امتثال احتمالي لأنه قد أصلي لهذه الجهة والقبلة ما تكون بها، لكن الشارع يقول لي هذا أنا أرغب منه. ففي موارد العلم الإجمالي أنه يجب علي صلاة المادي لهذا الطرف أو لهذا الطرف أو لهذا الطرف أو لذاك الطرف، إحدى الصلوات واجبة علي القبلة في أحد الاتجاهات. في هنا مقتضى العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو الاحتياط، فالاحتياط حينئذ تقتضي بأربع صلوات، لكن الشارع قال صلي بجهة واحدة بس، هذا أقبله منه. فهنا أكو دليل، فإذا المشكلة في موارد العلم الإجمالية في الترخيص في بعض الأطراف لعدم وجود دليل خاص في الاكتفاء بطرف واحد، فإذا وجد في مورد الاكتفاء بطرف واحد من أطراف العلم الإجمالي يكون هذا الدليل هو المتبع لعدم وجود مانع ثبوتي. أما إذا قلنا بوجود مانع ثبوتي حينئذ أصل هذا البحث يغلق. فلذلك السيد رحمة الله عليه عندما قال بأنه لا يوجد هناك مانع ثبوتي، المشكلة في مقام الإثبات، أكو دليل وماكو دليل. الأصول المؤمنة بطبيعتها ما ممكن أن تشمل كل الأطراف، ولا تشمل البعض غير المعين، ولا تشمل البعض المعين ترجيح بلا مرجح، ولا تشمل التخيير. فحينئذ شمول الأصول بأدلتها هذا ما ممكن. فإذا وجد دليل خاص في مورد معين من موارد العلم الإجمالي فحينئذ نقبل به، مثل ما أجد دليل خاص في مورد من موارد العلم التفصيلي بالامتثال بقبول الامتثال الاحتمالي كما في جريان قاعدة الفراغ. لو قاعدة الفراغ ما عندي لكان الشك يجب إعادة الصلاة، لكن لأن قاعدة الفراغ أجد قلت بعد العيد الصلاة، فهنا أيضا كذلك. فإذا هنا سوف يمكن أن نقول بأن في مثل هذه الموارد المانع الإثباتي هو عدم وجود دليل على إباحة طرف معين. أما إذا وجد دليل على فرد، يعني إذا وجد دليل قال أي فرد يختاره المكلف أنا أقبل به، أقبل دليل عام، إذن هذا يكون دليل على التخيير وما يختار المكلف واللي قبل الشارع. فإذا ماكو دليل إثباتي، إذا مورد معين بدليل إثباتي كما في الاشتباه القبلة وتحير المكلف أن القبلة لأي جهة، والشارع قال يكتفي بصلاة واحدة لأي جهة يختاره المكلف، فحينئذ لا يوجد هناك مانع من الصلاة إلى جهة واحدة. ليش؟ ما عندك علم إجمالي أن القبلة من أي جهة؟ هاي شلون؟ قبلة يا منا يا منا يا منا منا. فذات أطراف أربعة. أي؟ ذات أطراف أربعة. نفذ طرفين له أربعة أطراف له خمسة أطراف. شوفها محصورة أن القبلة يا منا يوم منا يوم منا يوم منا. فحين المقتضى القاعدة تصلي إلى أربعة جهات حتى تفرغ الذمة. إذا الشارع قال لك وهو أكو رواية به أنه تكتفي إلى جهة واحدة. خب هذا ما كان من الاستدراك على ما مضى. في التنبيه الأول الذي ذكره السيد رحمة الله عليه، وهو إذا كان هناك أصول طولية، وكانت هذه الأصول الطولية، الأصول الطولية هي الأصول التي تكون متأخرة رتبة عن أصل سابق، هذا المقصود بالأصول الطولية. تارة تكون أصول عرضية في عرض واحد تنطبق في آن واحد على الموارد، وتارة هناك أصول بينها ترتب. وعندما نقول أصول بينها ترتب بمعنى الترتب الرتبي، أن هذا يتقدم على هذا رتبة، وليس المقصود الترتب الزماني أو التأخر الزماني، هذا متأخر رتبة عن ذلك. فقال في الأصول الطولية، هل محور الكلام أنه هل التعارض بين الأصول وجريانه في كلا الطرفين، كلا طرفي العلم الإجمالي، هل التعارض يشمل الأصول التي في عرض واحد أم يشمل الأصول كلها، سواء كانت طولية أو عرضية في هذا الطرف، أو كانت طولية أو عرضية في هذا الطرف؟ الأصول العرضية التي تكون في طرف واحد حينئذ، والأصول العرضية والطولية التي تكون في الطرف الثاني، كل الأصول تكون في ميزان، وكل الأصول تكون في ميزان آخر، ويتعارضان مع بعضهم البعض فيتساقطان. لولا الأصول العرضية تتعارض أولا وتتساقط، ثم تأتي النوبة للأصل الطولي. فالأصل الطولي عندما يأتي ويجري حينئذ يجري بدون معارض، فإذا جرى بدون معارض إن يجوز ارتكابه. هنا قال بوجود مسائل ثلاث. المسألة الأولى أن تكون الأصول التي في عرض واحد هي من سنخ واحد، يعني دليل واحد، مؤدى واحد، أصالة الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هنا، استصحاب الطهارة هنا مع استصحاب الطهارة هنا، قاعدة الحل هنا مع قاعدة الحل، مع أصالة الحل هنا، يعني نفس الأصل يأتي هنا ونفس الأصل يأتي هنا. وحينئذ أن تكون هذه الأصول العرضية في سنخ واحد والأصل الطولي، ولا يوجد هناك أصل طولي في تلك الأطراف، أو إذا وجد أصل طولي فكما يوجد هنا يوجد هناك، يعني في كل مرحلة مرتبة هناك أصول في عرض واحد، أصالة الحل تتعارض هنا مع أصالة الحل تتعارض هنا، الاستصحاب يتعارض هنا مع الاستصحاب يتعارض هنا، في حين إذن يكون تعارض في نفس المستوى وفي نفس المرتبة، والتعارض الذي يكون في نفس المرتبة يؤدي إلى التساقط، وهذا ماكو إشكال بي في مثل هذه المسألة. المسألة الثانية التي تعرض عليها، وهو أن تكون الأصول العرضية من سنخ واحد، لكن أحد الطرفين يمتاز بوجود أصل طولي يجري من دون أن يكون هناك أصل طولي في الطرف الآخر، واللي مثله بما إذا كان علمنا بوقوع نجاسة إما على الثوب أو في الماء. ففي الثوب أو في الماء، والحالة السابقة في كليهما هو الطهارة، الحالة السابقة في كليهما هو الطهارة، فيقول هنا استصحاب طهارة الماء واستصحاب طهارة الثوب، هنا يتعارضان يتساقطان. إذا تساقطا حينئذ تأتي هناك أصل طولي يجري في الماء وهو أصالة الحل، فيجوز لك شرب هذا الماء، يحل شرب هذا الماء، فحينئذ أصالة الحل تجري في الماء من دون معارضين، باعتبار أن الثوب في خارج الصلاة لا يوجد حكم بحرمة لبسه، فلا يوجد شك في جواز لبسه وعدمه في غير الصلاة، فتجري أصالة الحل في الماء، والفرض أنه خارج الصلاة لأنني أشربه، فأصالة الحل تجري في الماء ولا موضع لجريانها في الثوب، باعتبار لا يوجد حالة شك في الثوب أنه يجوز لبسه أو لا يجوز لبسه، فتجري فيه أصالة الحل. في مثل هذا الفرض المرزنائي رحمة الله عليه ذكر بأنه أصالة الحل لا تجري، وذلك لأنه الأصول تتعارض فيما بينها، وأن الأصل العرضي والطولي في طرف واحد مع الأصل الموجود في الطرف الآخر حينئذ يكون الرجوع إلى العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي نسبته إلى كلا الطرفين على حد سواء، فبالتالي حينئذ لا يجري أصالة الحل في هذا في الماء. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إحنا إما أن نبني على علية العلم الإجمالي في وجوب الموافقة القطعية، أو أن لا نبني على علية العلم الإجمالي. إذا بنينا على علية العلم الإجمالي فراح ننظر إلى جريان الأصول وعدمه. أما إذا بنينا على عدم علية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، فهنا تعارض الاستصحابان. أصالة الحل التي تجري في الماء لا يوجد لها معارض، فعندما لا يوجد لها معارض لماذا لا تجري في الماء؟ شنو المانع من جريانها في الماء؟ لا يوجد هناك مانع من جريانها في الماء. إذا عندما لا يوجد هناك مانع من جريانها في الماء، فحينئذ يمكن جريانها ولا تنتنجز الموافقة وجوب الموافقة القطعية. في المسألة الثالثة السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأنه إذا كانت الأصول العرضية مختلفة في السن، يعني الأصل الذي في هذا يختلف عن الأصل في هذا، وهناك أصل طولي لأحد الطرفين دون الآخر، يقول في هذا الفرق يختلف عن المسألة السابقة. في المسألة السابقة إذا كانت الأصول التي في عرض واحد من سنخ واحد فيكون التعارض فيما بينها، وحينئذ تصل النوبة إلى الأصل الطولي الذي يجري في طرف واحد دون الآخر. أما إذا كانت الأصول التي في عرض واحد ليست من سنخ واحد وإنما من سنخ مختلف، هنا تجري أصالة الحل، هنا تجري أصالة الطهارة. كما لو علم بأن إناءين فيهما أحدهما إما أن يكون نجسا والآخر قد يكون مغصوبا، الذي غير محتمل الغصبية لا يجوز التوضؤ به لغصبيته، الذي فيه ماء لا يجوز استعماله لأنه نجس. فهنا في محتمل الغصبية أصالة الحل هي اللي تجي، تشك في غصبيته وعدمه فكل شيء لك حلال. في الماء تجري استصحاب الطهارة يجي مثلا، وأصالة الطهارة تشك في نجاسته وعدمه، فقاعدة الطهارة تجري، فقاعدة الطهارة دليل وأصالة الحل دليل، يتعارضان فيما بينهما يتساقطان، حينئذ تأتي النوبة إلى أصالة الحل في الماء، أن أصالة الحل في الماء يمكن الرجوع إليها الآن لو لا، يعني أشك أن هذا الماء يجوز شربه أو لا يجوز شربه، أن هذا الماء يجوز شربه لو ما يجوز شربه، أصالة الحل تجري في الماء من دون أن يعارضها. لماذا؟ لأن ذاك سقط المعارضة، أصالة الحل جريانها في الطرف الأول قد سقطت، فبالطرف الثاني ما زال أصالة الحل ما جرت، فحينئذ تجري لأنها متأخرة رتبتين. فالسيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن إذا كانت الأصول في عرض واحد تتعارض تتساقط وتصل النوبة إلى الأصل الطولي الثاني، بينما إذا كانت الأصول مختلفة التي في عرض واحد ليست من سنخ واحد فإن الأصول كلها تتعارض. هنا أصالة الطهارة، قاعدة الطهارة مع أصالة الحل في الماء تتعارض مع أصالة الحل التي في الماء. يا بليش؟ يقول لأنه فإذا تعارضت حين العلم الإجمالي يكون هو المنجز. يا بليش ذلك؟ يقول لأنه إذا كانت من سنخ واحد إحنا الذي واقعا يجري ويتعارض شنو هو؟ يعني تارة نقول الأصل هنا يتعارض مع الأصل هنا، هاي شنو معنى تعارض الأصل مع الأصل؟ الأصل هو البراءة، شنو يعني أن البراءة هنا تتعارض مع البراءة هنا؟ معناه أن دليل البراءة هنا لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، هذا معنى التعارض. التعارض هنا أنه مثل لما أقول يتعارض الخبر، شو المعنى؟ يعني دليل الحجية، حجية الخبر لا يمكن أن يشمل كلا الدليلين، فإما أن يشمل هذا أو يشمل هذا. هنا عندما أقول أنه تتعارض الأصول المؤمنة، معناه أن دليل هذا الأصل يتعارض مع دليل هذا الأصل، جريان هذا الدليل في هذا الطرف يتعارض مع جريان هذا الدليل في الطرف الآخر. يقول هنا نحن عندنا إذا كان الدليل واحد، يعني الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا الدليل هو نفسه أستعمل في هذا الطرف وهو الماء، وهو نفسه أستعمل في هذا الطرف وهو اللبن مثلا أو أي شيء. إذا لما يكون الدليل واحد، يعني نفس الدليل الدال على حلية هذا اللي هو كل شيء لك حلال، نفسه أجي أستعمله هنا، أو كل شيء لك نظيف بين الثوب وبين الماء، أعلم بوقوع نجاء دم إما على الثوب أو في الماء، فاستصحاب أو أصالة الطهارة تقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. أجي إلى الثوب يقول لي كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، هنا كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، هنا بما أن كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر به إطلاق. إطلاقه ماذا يعني؟ يعني في كل مورد شككت أنه طاهر أو نجس، نظيف أو قذر، مرجعك شنو هو؟ كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، مرجعك هو قاعدة الطهارة. جريان قاعدة الطهارة يعني دليل قاعدة الطهارة، هذا الخبر جريانه في هذا الطرف أو في هذا الطرف، جريانه في الطرفين معا، يؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، أنك تعلم يقينا بقذارة أحدهما، فراح تكون جريان الدليل، دليل قاعدة الطهارة في كليهما، هذا شو راح يكون؟ راح يكون مؤدي إلى المخالفة القطعية. خلاص المخالفة القطعية ما ممكن، فأكو حكم عقلي يأتي بأنه يجب أن تقيد هذا الدليل، يجب أن تقيده بأنه إلا في حالة عدم المخالفة القطعية. في حينئذ هناك قيد يأتي مع هذا الدليل أنه في موارد المخالفة القطعية قاعدة الطهارة متجه، وهذا حكم عقلي، والحكم العقلي كالمقيد المتصل، يعني كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر مقيد بقيد متصل، هذا القيد المتصل ألا يؤدي جريانه إلى المخالفة القطعية. فإذا دليل الأصل، دليل قاعدة الطهارة ما راح يجي هنا ولا راح يجي هنا، جريانه هنا وجريان هنا يؤدي المخالفة القطعية، فإذا راح يقيد. زين لمن يقيد جريانه في أحدهما ترجيح بلا مرجح فيتساقطان. إذا رجوع التساقط هذا معنى أن دليل الأصل أو الدليل الدال على الأصل في حد نفسه، فإذا حينئذ الدليل الدال يعني لولا المخالفة القطعية ولولا حكم العاقل لكان هذا الدليل ينطبق على هذا وينطبق على هذا، ما عنده مشكلة في ذلك. لكن عندما كان هناك حكم عقلي وكان هناك مخالفة، حينئذ ورد مخصص، هذا المخصص منع من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين. فلما منع شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، شنو هو المخصص؟ هو الدليل العقلي، وهذا الدليل العقلي وهو المخصص العقلي هو بحكم المخصص المتصل، في حينئذ يوجب إجمال هذا الدليل. ما أدري هذا الدليل عمل هنا ولا عمل هنا، فيكون مجملا، فلا ينطبق هذا الدليل لا على هذا المورد ولا على هذا المورد. يقول لمن يكون الدليلان أو الأصلان في عرض واحد من سندخ واحد راح تولد عندي هذه المشكلة. أن قاعدة الطهارة هو دليل واحد، جريانه هنا وجريانه هنا ما ممكن، فراح يخصص هذه القاعدة. لما يخصص هذه القاعدة زين تجي هنا أو هنا، هذا ترجيح بلا مرجح، فلا يجري دليل الأصل في كلا الطرفين. هذا معنى التعارض والتساقط، هذا معنى التعارض والتساقط، أن دليل الأصل الذي أرجع إليه لا يجري لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، وبالتالي حينئذ لا يشمل الطرفين. فإذا كان لا يشمل الطرفين فتساقط، حين يأتي إذن الأصل الطولي الثاني. الأصل الطولي هذا هنا يجري من دون معارض. إجينا إلى أصالة الحل، أصالة الحل تأتي دليلها يشمل هذا الإناء، زين تحتاج أن أجريها في الثوب؟ يقول لا، لأن الثوب ما عندك إشكال في لبسه، ولا عندك شك في جواز لبسه وعدمه في غير الصلاة، فلذلك يجري هنا دليل الأصل الثاني وهو الحل من دون معارضين. أما إذا كانت الأصول التي في عرض واحد ليست من سنخ واحد، فلكل منهما دليله، زين ولكل منهما في حد نفسه ما بإجمال أصلا. يعني إذا كانت قاعدة الطهارة تجي هنا، وقاعدة الطهارة وأصالة الحل تجي هنا، أصالة الحل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، تجي في محتمل الغصبية. قاعدة الطهارة كل شيء لك نظيف وطاهر حتى تعلم أنه قذر، تجي في الماء. خب ماكو معارضة بينهما، مو دليل واحد، مو دليل واحد، دليل أصل واحد حتى نقول يجري هنا ويجري هنا، وأكو تقييد في نفس هذا الدليل بحيث ما بإطلاق يشمل كليهما. هذا دليل أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة يجري في هذا في محتمل نجاسة في الماء، وأصالة الحل وقاعدة الحل تجري في وين؟ تجري في محتمل الغصبية وما عدا أي شيء، فيشمل حينئذ. حينئذ السؤال هو هنا في المسألة الثالثة، أصالة الحل تدخل طرف في المعارضة لو لا؟ أصالة الحل الآن تدخل طرف معارضة حتى تتساقط كلها، لو ما تدخل في طرف معارضة، باعتبار أن أصالة الحل يعني الفكرة هكذا في الصورة الأولى كانت الأصول في عرض واحد يتساقطان، يعني ما دليل قاعدة الطهارة ما يجري في كليهما، فلما تأتي أصالة الحل تجي من دون معارض. هنا عندما تجي هنا قاعدة الطهارة وهنا تأتي أصالة الحل، وهذا بها قاعدة الطهارة أيضا، وهذا بها قاعدة الحل أصالة الحل، فهنا عندي قاعدة الطهارة وعندي أصالة الحل، وهنا عندي أصالة الحل. حينئذ إذا أريد أطبق القاعدة الماضية أقول أصالة الحل مع قاعدة الطهارة تتساقطان، تأتي أصالة الحل، فأصالة الحل تجي بدون معارض. السيد الخوي يقول لا ما يصير، هنا أصالة الحل تدخل طرف معارضة فيتعارض الجميع هنا مع الجميع هنا. ليش يتعارض الجميع هنا مع الجميع هنا؟ يقول لأن هناك كان عندي أصل واحد، أصل واحد هو يمتنع من شمول هذا وشمول هذا، فأصالة الحل التي تجي هنا هي متأخرة حتى عن الأصل الجاري في الطرف الثاني. أما هنا أصالة الحل صحيح متأخرة عن قاعدة الطهارة، لكن ليست متأخرة عن الأصل الجاري في الطرف الثاني، فكلهم يتعارضون في آن واحد. لاحظوا شلون؟ يقول هناك لما يتعارض قاعدة الطهارة هنا وقع نفس الدليل غير قادر على أن يشمل كلا الموردين، فأصالة الحل اللي هي الأصل الطولي الذي يجي هنا هو متأخر رتبة عن الأصل في كليهما، فإذا تساقطا يأتي هذا من دون أن يعارضه شيء. هنا الأصلين الأولين الذين في عرض واحد الأصل الطول الثاني صحيح هو في طول هذا لكن ليس في طول هذا. يعني إذا كان أصلين متساويين هل الأصل الطولي في أحدهما هو طولي بالنسبة للآخر؟ هل المتأخر عن أحدهما هو متأخر عن الثاني؟ يقول لا، هذا في التأخر الزماني ممكن، أما في التأخر الرتبي لا، ما عندنا شيء إلزام. فلذلك يقول لما ماكو تأخر الأصل الطولي هنا لا يكون متأخرا عن الأصل الطولي هنا، في حين إن هذه الأصول تتعارض في كفتين كلها تتعارض مع بعضها البعض، فجريانها كلها يؤدي إلى مخالفة الإلزام، مخالفة القطعية للعلم الإجمالي. جريانها في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، في حينئذ تجري أو يكون العلم الإجمالي منجز. هذا هو لب ما يفرق به السيد الخوئي بين الأصول إذا كانت من سنخ واحد الأصول العرضية أو لم تكن من سنخ واحد. تأملوا في المسألة وإن شاء الله. طبعا السيد هنا لم يكن هذا الشيء.